سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على الهادي البشير الأسوة المقتداة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فكما أشار أخي الشيخ المقدم، نحن في هذا الدرس الخامس من تدبر سورة الأحزاب، هذه السورة العظيمة التي وقفنا مع بعض آياتها فيما مضى ولا تزال تحتاج إلى مزيد من الدروس. نقف مع آياتها ودلالاتها وتدبراتها، لأن العبرة أيها الأحبة كما كررت مراراً هو بالتدبر وليس بمجرد التلاوة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووصف الله أولئك الذين لا يتدبرون القرآن أن قلوبهم قد أغلق عليها، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فلم يعاتبهم لأنهم لم يقرأوا القرآن، بل إنهم يقرؤون القرآن، لكنه عاتبهم أنهم لا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول. اليوم أيها الأخوة موضوعنا هو بيت النبوة، وحقيقة يصعب في درس واحد أن نلم بهذا البيت وهذه البيوت الصغيرة في مساحتها الإجمالية الأرضية الكبيرة العظيمة في دلالتها ومحيطها ومن فيها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. ولكن على هذا المنهج الذي سرنا عليه، كما يقولون بالمثل، نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق، والحر تكفيه الإشارة وأنتم أحرار، ويغني عن تفصيل العبارة بإذن الله. تلاحظون فيما مضى عند قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة وهو القدوة في كل شيء، في كل شيء، لأنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، ووصف الله بيوته بالحكمة، أي مليئة بالحكمة. مذكرنا ما يتلى في بيوتك إن من آيات الله والحكمة. قال العلماء: آيات الله القرآن، والحكمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتطرق إليه الخطأ بل هو الصواب كله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومررنا، انظروا هذا التدرج، بعد أن بين الأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في مقابل إرجاف المنافقين عندما مرت أزمة الأحزاب. ولذلك قال: لا تلتفتوا لهؤلاء المنافقين الذين أصيبوا بالخذلان وأصيبوا بالوهم، حتى يقول قائلهم: بل يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فيقول: كونوا كأولئك الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية في دلالتها التدبرية ليست خاصة بأولئك، بل هي لنا أن نتفاءل مهما كانت الأوضاع. فالأوضاع في تلك الفترة كانت شديدة، وهجمة الأعداء كانت قاسية، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون، هنا الابتلاء. الآن الأمة الآن كما ترون قد استهدفت، ودخل الوهم في قلوب بعض المؤمنين، بعض المسلمين هداهم الله. فالقرآن يقول لهم كما في هذه السورة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في قوته، في ثباته على مبادئه وعلى دينه، لم يهز، بل يبشر صلى الله عليه وسلم بسقوط مملكتي فارس والروم. ويضرب أيضا المثل العملي بالمؤمنين حتى لا يأتي قائل ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم. نعم هو معصوم ولا شك، ولكن أيضا نحن مطالبون بأن نقتدي به. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه بعد أن بينا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، بدل أن يضعفوا بدل أن يتشاءموا كما يحدث اليوم إذا هو يرتفع إيمانهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اتخذوا من القضايا والمشكلات والأزمات والصعاب فرصة لزيادة إيمانهم. تصوروا كأنها مزرعة جاءت ليجنوا من وراء ثمارها أن يزيد إيمانهم، كأنه لو لم تأتي هذه المصائب والمحن التي مرت عليهم لما كانت زيادة إيمانهم بهذا المستوى. فكان ما يحدث في عصرهم فرصة لزيادة الإيمان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم كما ترون الآن في المشرق والمغرب فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنالك ابتلي المؤمنون كما قال الله جل وعلا. نحن الآن في مرحلة الابتلاء، حذاري أن تضعف يا أخي الكريم. فريقان لا ثالث لهما، إما فريق المنافقين الذين انهزموا وضعف إيمانهم بسبب هذه الشدائد حتى قالوا الكفر والعياذ بالله وحاشاكم منهم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كيف يعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط مملكة فارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته؟ هذا فريق المنافقين. والفريق المؤمنون الذي يجدر بنا جميعا ومن يستمع لهذه الكلمة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، تقابل. هناك يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهؤلاء يقولون هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم تأتي مرحلة الثبات التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الثبات الثبات أيها الأخوة، واجعلوا من هذه المصائب التي تمر بأمتنا ميدانا للثبات، ميدانا للانتصار لزيادة الإيمان. لا تخافوا، لسنا أغير على الله من دينه، ولو يشاء الله لانتصر منهم. هل نحن أغير على الله من دينه؟ لا والله، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن لماذا يا رب؟ ليبلو بعضكم ببعض، ليعلم من هو الذي ينهزم، من هو المتشائم، من هو القانط، من هو اليائس، ومن هو الذي يرتفع إيمانه في هذه الأزمات التي تمر في الأمة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نأخذها في مقام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فأمر الله ماضي، وأبشروا وتفاءلوا، والله سرعان ما تمضي الأيام وتمضي هذه الشدائد وتأتي الفتوحات والخير في الأمة. الأمة مقبلة مهما تكالب الأعداء، بلادنا تكالب عليها الأعداء، نعم تكالبوا عليها من المشرق والمغرب، ومع ذلك فالأمة كلها، ونقصد وبلادنا هي أيضا بلاد المسلمين وقبلة المسلمين، بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، ستنتصر بإذن الله، ستتكسر نصال الأعداء على قوة إيماننا وثباتنا. وإلا فلنحذر من أن نخذل بسبب ضعفنا والوهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعى يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. خذوها قاعدة، كل من تشاءم أو يئس أو قنط فبسبب حبه للدنيا، فبمقدار حبه للدنيا وتعلقه بالدنيا سيكون يأسه وقنوطه. ومن كان لله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا لا ينهزم مهما كانت الأحوال أبدا. هكذا كان المؤمنون، هذه هي القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد أن نقلنا من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر عمله ومع صحابته، ينقل لنا صورة من داخل بيته. نعم، لأن هناك قضية قبل أن أبدأ أيها الأحبة، كثير من الناس تجده يعمل ويدعو ولكن إذا أصيب بقضية في داخل بيته أو مشكلة وهن وضعف وربما ترك الدعوة وترك العلم وترك الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله ليس هو القتال كما يحسب البعض فقط، الجهاد في سبيل الله يكون باللسان، يكون بالمال، يكون في القتال في مواضعه الصحيحة وليس في مواضعه المفترات. فينقل لنا صورة من داخل بيت النبوة التي نتحدث عنها اليوم بإذن الله. تأملوا هذا المنظر، تفتح لنا عائشة رضي الله تعالى عنها نافذة وكوة نطل منها على بيت النبوة. تقول لنا: ولما سئلت ماذا كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأجابت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأكرم الناس، ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم، كان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما، كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النقل المباشر، النقل الحي. فهو بشر، يصيبه ما يصيب البشر، لكن هذه أخلاقه. لم تشغله قضايا الأمة الكبرى عن أن يكون هذه صفته في داخل بيته، ولم تشغله القضايا التي تستجد في بيته أحياناً من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كما خلدها القرآن في مواضع عدة، تشغله عن أمته وعن دعوته وعن جهاده. توازن عجيب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. موضوعنا أيضاً: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً. بعد أن انتهت غزوة الأحزاب وحدث هذا الانتصار العظيم وحدثت الغنائم وحدث بني قريظة ما حدث بعد خيانتهم وأخذ أموالهم وقتل رجالهم وسبي نسائهم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا أمهاتهم بشر، فكنا ينتظرن شيئا من هذه الغنيمة من هذا الخير الذي حدث، فجئنا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبن منه النفقة ويشددنا في هذا الأمر. فيأتي القرآن الحاسم، ينزل الوحي من السماء ينظم بيت النبوة، وهو أيضا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لنا ينظم بيوتنا. أنا اليوم لا أتحدث لكم عن قضية تاريخية فقط، أتحدث لكم عن قدوة وأسوة لنقتدي به وليكون هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. فينزل القرآن يقول الله له: يا أيها النبي قل لأزواجك جميعا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها تعالين أمتعكن، أي وهو المتعة التي قبل الطلاق، وأسرحكن سراحا جميلا بدون غضب وبدون زعل وبدون إساءة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وخير النبي صلى الله عليه أزواجه، وخير النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه، فكلهن أجمعن، لاحظوا، خير بدون ضغط وبدون تهديد، بأسلوب تعالي تعالي، تقال بلطف: نعم، ماذا تريد؟ من تريد البقاء معي على وضعي وعلى حالتي فأهلا وسهلا، من تريد الحياة الدنيا والغنائم والخير فلها ذلك، أمتعها أيضا، أعطيها شيئا من المال وأسرحها سراحا جميلا، لن أنسى ولا تنسوا الفضل بينكم. فكلهن بطوع اختيارهن اخترن الله ورسوله. نعم، وهكذا يجب أن تكون نساء الدعاة والعلماء والمؤمنين، أن اخترن الله ورسوله، فإن حدث شيء ونفقة واجبة أيضا على الزوج لا شك في ذلك، لكن دون إكراه، وبخاصة إذا لم يكن عنده شيء. فكثير من بيوت الدعاة والعلماء وعموم المسلمين قد لا يجد شيئاً. النبي صلى الله عليه وسلم: يا أحبتي الذي خيرت له الصفاء ذهباً، يمر الشهران لا توقد النار في بيته، لا توقد النار، ليس فيه إلا الأسودان التمر والماء، فمن أين يعطيهن؟ فهذا أيضاً لهؤلاء جميعاً. فهو يحول يصور لنا هذه الحياة السهلة منه صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق، يخير له لو مر أراد الدنيا ذهبا ويأبى، يقول: أجوع يوما وأشبع يوما، ومع ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا لا قيمة لها، لا تستحق أن نغضب من أجلها. ولذلك لم يجد حتى ما ينفق على أزواجه إلا الشيء اليسير صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان في تعامله مع زوجاته في بيته كما قال هو صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التخيير أن يرفع من مقام نساء أمهات المؤمنين للمقام الذي يزهدن في الدنيا كما زهد فيها. وكذلك فعلن، وكذلك فعلن، مع أنهن بشر يصيبهن ما يصيب غيرهن. قد يرينا من بعض أزواج الصحابة من لديها وعندها وكذا وكذا، فهن يريدن مثل ذلك، لكن لما جاء التخيير رفع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله من مقامهن ومكانتهن. كذلك نساء المؤمنين تجب أن ترتفع في مقامها. أعرف النساء أيها الأخوة كما حدثني وسمعت أزواجهن يتحدث كما سمعت أزواجهن يتحدثون أن زوجته منذ 20 سنة يقول: لا أذكر طلبت نفقة، إن أرادت لمحت تلميحا لا تصريحا. وهذا هو الخلق. ولذلك فبيت هذا الأخ الذي أحدثكم عنه من أكثر البيوت استقرارا، هي تريد مثل غيرها. صحيح هو الواجب على الزوج أن لا يقصر في حق زوجته إذا استطاع، لا يعني أننا نقول ذلك أن يقتر عليها أو أن ينقص من حقها، لا، فهذا واجب، النفقة واجبة، لكن في الوقت نفسه أن ترتفع هي لمستوى زوجها. وهذا فضل من الله جل وعلا رب عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له: خلاص لن نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اليوم شيئا ليس عنده. قيل: لا، ما يكفي، لا تسألنه شيئا عنده أو ليس عنده، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يسأل، هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، ليس شحيحا، ليس بخيلا. لأن هذا التقييد لن نسأله شيئا ليس عنده معناه إذا كان عنده سنسأله ونلح عليه، قد يفهم منها هذا وإن لم يرد. قيل: لا، لا خيار، حتى قلنا بعد ذلك لن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، كما في رواية عند الإمام أحمد لا يسألنه شيئا أبدا، هو يعطيهن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يبادر. هكذا يجب أن يكون الزوجات والأزواج. الزوجة لا تلح ولا تطلب إلا قدر حاجتها وبأسلوب مناسب، والزوج أيضا يجب عليه أن يعطي ما أمره الله جل وعلا دون أن يحوج زوجته للأسئلة. كما سمعتم بعض الأخوة يقول: لا أذكر، لا أذكر أنني أحوجت أهلي لحاجة. حتى أذكر يقول قصة عجيبة طريفة، يقول: إذا أردت أن أسافر وضعت النفقة، يقول: يعطيها زوجتي أو أضعها في مكان يعرفونها. يقول: يوم من الأيام، مضى سنوات على هذا الأمر، مرة واحدة فقط نسي وسافر، فلما جاء يداعبه أهله يقول: لأول مرة في حياتك تنسى أن تضع النفقة. قال: والله نسيت، لكن خذها مضاعفة. نسيانا. هكذا يجب أن يكون الأب والزوج والقيم، لا يحج أهله للإحراج. نعم، والمرأة تتلطف لو أرادت، وكثير من المشكلات البيتية الآن بسبب النفقة. ولما في مرة من المرات طلبنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة ما ليس عنده، قبل هذه الآية هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهراً، شهراً هجر زوجاته. وفي يوم من الأيام دخل أبو بكر وعمر وكان عنده بعض أزواجه من حفصة وعائشة، ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم مهموم، استغربوا: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مهموم؟ قالوا: إننا نزوجه طلبنا شيئاً ليس عنده. فقام أبو بكر رضي الله عنه يضرب عائشة وعمر يضرب حفصة: لماذا تطلب ما ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هذا بيت النبوة أعظم بيت مر في التاريخ، يرسم لنا مكشوفا واضحا جليا، ليكون كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك أيضا أن إذا النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور ولو من أقرب الناس إليه، لا يجوز، لا يجوز إذا النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم سياجاً في هذا الأمر، حتى لما بعض زوجاته حدث إيذاء لعائشة، بل حدث من فاطمة رضي الله عنها وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم أذى لعائشة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن ما يؤذي عائشة يؤذيه هو، في الوقت يأخذ ويعطي صلى الله عليه وسلم، يضع لها حقوقاً، يضع لأزواجه حقوقاً ألا يؤذين. فقالت تبت إلى الله، تقول فاطمة والله لا أذيها بعد اليوم. ثم أيضاً منع من إيذاء فاطمة لما أراد علي رضي الله تعالى عنه أن تزوج زوجة أخرى، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلي لا تجتمع ابنتي مع ابنة أبي جهل، كان أراد أن يخطب ابنة أبي جهل وقد أسلمت، لأن إيذاء فاطمة إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إيذاؤه لا حياً ولا ميتاً. إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أي إيذاء المباشر، وإيذاء ترك سنته أو هجر سنته أو المعاصي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، أمره عظيم. إيذاء الله إيذاء الرسول كإيذاء الله جل وعلا بدون استثناء. لاحظوا لما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة إلى آخر الآيات. لاحظوا ليس فيه استثناء. لكن لما جاءت الآية التي بعدها للمؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، لأن المؤمنين قد يقع منهم خطأ، قد يكون الرجل هو سبب إيذائه، فهناك استثنى بالنسبة لإيذاء المؤمنين لكنه لم يستثن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإيذاؤك إيذاء الله جل وعلا. أما المؤمنون فيختلف، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا هذا أثم عظيم كما بين. مثلا أن يعير الرجل لأهله أو عائلته أو فقره أو قبيلته أو بلده هذا بغير ما اكتسب، ليس هو الذي جعل نفسه فقيرا، ليس هو الذي اختار هذا البلد أن يولد فيه بل هو أمر قدري، ليس هو الذي اختار هذه القبيلة أو العائلة أن يكون ابنا لها، ليس هو الذي اختار اللون. من فعل ذلك وآذى المؤمن ولو حتى بقلبه، كما يحدث من كثير من الناس ينتقصون بعض أهل البلاد أو ينتقصون بعض أهل المهن والحرف أو غير ذلك، فهؤلاء والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هكذا تمضي هذه الآيات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كلما ارتفع مكان العالم والداعية فيجب أن يكون أكثر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الناس ينظرون إلى داخل بيته، كما أن القرآن نزل والسنة تضع له شيئا من المقام وتضع له شيئا من المنزلة، أيضا عليه مسؤولية، وكذلك أهله، كذلك أهله فإن عليهم مسؤولية. فبيت فلان وفلان ممن يعرفه الناس بالعلم والفضل ليس كبيت غيره، لا يعني أنه يجوز أن يؤذى بيت غيره، لا، لكن الناس ينظرون إلى بيوت العلماء والدعاة وإلى أهلهم غير ما ينظرون إلى غيرهم، وهذه مسألة تغيب عن ذهن البعض من أولاد بعض العلماء والدعاة، وتغيب عن بعض أزواج هؤلاء، فتقع ما يضايقه، يأتي من يقول رأينا أهلك فيهم كذا وحدث منهم كذا. وهنا أنبه إلى ملحظين في هذه المسألة أخذا من هذه الآيات. الملحظ الأول، حذاري أن يجعل العالم والداعية من دعوته وعلمه سياطا يضرب به أهله، أنتم فعلتم كذا وأنا الناس ينظرون إلي وأنا العالم، ويضغط على أهله بأسلوب يتخذ دعوته وعلمه سوطا يضربهم به، هذا لا ينبغي. عبدهم لله لا تعبدهم لنفسك، عبدهم لله، قل لهم لا ينبغي لكم لأنكم في بيت علم وأهل، لا تقول لأنني فلان أو لأنني الداعية فلان، أي كأنك القضية تتعلق بشخصك، لا، هذه مسألة مهمة جدا فيجب ألا تغيب عن بالنا. وكذلك أيضا أهل بيته يجب أن ينتبهوا لمثل هذه المقامات، ألا يسيئوا إليه ببعض تصرفاتهم التي يتساهل فيها البعض، فالناس ينظرون بدقة لما يعمله ليس الداعية بل أهل بيته وفي الوقت نفسه. لا يجوز بالنسبة لنا أن ننتقد تصرف، أن ننتقد عالماً لتصرف بعض أهل بيته من غير إرادته. أوضح لكم، هذه مسألة مهمة. بعض الناس يأتي يقول: شوف فلان، العالم فلان، الشيخ فلان، هل رأيت ابنه؟ هل رأيت زوجته؟ هل رأيت ابنته؟ على حسب الحال، فيهم كذا وكذا. لا يا أخي الكريم، يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه وهو عمه: إنك لا تهدي من أحببت. ما استطاع أن يهدي عمه. نوح عليه السلام حاول هداية ابنه وما استطاع، فيقول الله جل وعلا: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما استطاع هداية زوجته. تصوروا بالنسبة لنوح عليه السلام، وهو من أول الأنبياء من أولي العزم والرسل، مع ذلك أقرب الناس إليه بسبب وبنسب، كلهم على غير دينه، ليس أخت ابنه وزوجته، زوجته أقرب الناس إليه بسبب الزواج والمصاهرة، وابنه بأقرب الناس إليه بالنسب، ومع ذلك ضرب الله جل وعلا المثل كما في سورة التحريم بامرأة نوح مثل الذين كفروا. وأيضا في سورة الأعراف في قصة ابن نوح، لما حرص نوح عليه السلام وقال: إنه من أهلي، قال الله جل وعلا: إنه ليس من أهلك. فإذا نحن لا يحق لنا أن نقع وأن ننتقد عالما أو داعية أو مؤمنا بسبب من في بيته، وما يدريك إلا إذا كنت تعلم يقينا أنه هو السبب، هو السبب في انحرافهم أو ضلالهم أو غير ذلك. قد يقع من البعض هذا الأمر. وأنبه إلى مسألة مهمة جدا، أحيانا قد يشمت البعض، يكون هو من الصالحين والأخيار وأكرمه الله بصلاح أولاده، فيرى ابن عالم أو داعية، أو امرأة ترى ابنة داعية أو زوجها زوجته، فينتقص، قد يعاقب. ولدي والله من الأمثلة الواقعية من حدث منهم هذا الأمر، بل إن بعضهم يقول: والله ما تحدث، بس شيء وقع في قلبي فابتليت بأولادي أشد مما ابتلي به ذاك العام. وهناك حديث عند الترمذي عن واثل ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه، وإن كان فيه ضعف لكن معناه عظيم: لا تشمت بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. هذا عند الترمذي. وعند الطبراني: فيعافيه الله ويبتليك. وأعرف أناسا انتقصوا بيوت بعض الدعاة فابتلوا بأولادهم. لا تشمت بأخيك، فمعناه صحيح، وإن كان الألباني ضعفه كحديث لكن معناه صحيح: لا تشمت بأخيك فيرحمه الله، أي بهداية ابنه أو ابنته أو زوج، ويبتليك. وفي رواية الطبراني: فيعافيه الله ويبتليك. فإذا هذه كلها من مقامات التي يجب أن ننتبه لها حتى لا نؤذي المؤمنين بغير ما اكتسبوا. بعد ذلك يقول الله جل وعلا: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يضاعف لها العذاب ضعفين. سبحان الله. هذا الأمر قد يقول قائل: هل يمكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يأتي منهن فاحشة؟ أمهات المؤمنين، وما اختارهن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هن من أطيب النساء، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نقول: هذا تشريع، القضية قضية تشريع وليست اتهام. كلا، هو مسألة تشريع له ولمن بعده. وإلا هل أحد يتهم يمكن أن يقع في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الشرك؟ حاشاه، أعظم من الفاحشة. والله جل وعلا يقول له: لئن أشركت ليحبطن عملك. ليس هناك مجال. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. آيات تنزل لا يجامل فيها أحد، لا كبير ولا صغير. فهذا من باب التخيير ومن باب بيان الطريق. نعم، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين. لماذا ضعفين؟ هذه مسألة دقيقة. أن كلما ارتفع مقام الإنسان كانت المسؤولية عليه أكبر. فكما أنهن أيضا قال الله جل وعلا: ومن يقنت منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين. انظروا العدل، فأيضا يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا، لا محاباة في هذا الدين، لا لصغير ولا لكبير. لا لمن له شأن أو ليس له شأن، كلهم في ميزان العدل سواء. لكن كلما ارتفعت العلماء يقولون الخراج، نعم الضمان بالخراج، نعم الضمان بالخراج، هذه مسألة في البيوع ليس الوقت يتسع لتفصيلها. فالشاهد والغنم بالغرم يقول العلماء، فكما أنها يضاعف لها العذاب ضعفين، فإذا اهتدت والتزمت لها الأجر مرتين. وهذه رسالة أخرى لنا ولأهلنا ولزوجاتنا ولأولادنا، يخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، يسأل سائل تدبري، لماذا بدأ ما قال ومن يقنت منكن لله ورسوله، ثم يقول بعد ذلك من يأتي منكن بفاحشة؟ قدم الحديث عن الفاحشة عن القنوت وهو الطاعة. ذكر العلماء لذلك أول عدة مسائل. قالوا التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. ما معنى التخلية؟ تسمعونها كثيرا، هذا الكأس الذي الآن بين أيدينا، قبل أن يوضع في هذا الماء الذي يشرب منه لا بد أن يكون نظف. فالتخلية أن ينظف مما فيه، قد يكون فيه غبار أو قد يكون فيه ماء سابق، هذه تخلية. ثم التحلية أن يوضع فيه الماء. فكذلك هنا أراد أن يطهرهن من كل سوء من الفاحشة وغيرها، ثم بعد ذلك أمرهن بالقنوت لله جل وعلا. والقنوت أيها الأخوة هو الخضوع والطاعة، الخضوع والطاعة. واختار الله، ووجدنا هذه اللفظة دقيقة للغاية، تحتاج منا تأمل. ومن يقنت منكن لله ورسوله، ما قال ومن يطع منكن الله ورسوله، لأن القنوت أدق من الطاعة. القنوت يعني الخضوع، يعني الذل أمام الله جل وعلا، حتى لا يدلي أحد بعمله. ولا تمنن تستكثر، يجب أن نتفقد قلوبنا. لاحظوا في سورة المدثر الآية التي فيها ولا تمنن تستكثر وثيابك فطهر ولربك فاصبر. ولا تمنن تستكثر، قال العلماء كابن كثير وثيابك فطهر، ليس المقصود هذا الثوب، لا، قال وقلبك فطهر. ومن تطهير القلب أنك لا تمنن تستكثر عملك. بعض الناس تقول له يا أخي افعل كذا وكذا، قال الحمد لله نحن نصوم ونصلي وما قصرنا. ما قصرت؟ سبحان الله، تسمعون بألفاظ، لا تمن على الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. ولذا قال هنا ومن يقنت منكن لله. القنوت هو الخضوع والطاعة، أن يصاحب الطاعة خضوع وذل وانكسار وشعور بالتقصير. من منا يدعي أنه صلى صلاة كاملة؟ من منا يدعي أنه حج حجا كاملا؟ قد يكون في الأحكام الظاهرة نعم صليت الصلاة كاملة، صليت مع الإمام وقمت السجود والركوع وبالواجبات والأركان، لكن أين قلبك؟ أين قلبك؟ نسأل الله أن يعفو عنا. قبل يومين أمس ذكرت في درس في الرياض بالأمس، يقول واحد من الأخوة من طلاب العلم، يقول الآن تقولون أحياناً ماذا قرأ الإمام؟ أقول لكم والله إنني أحياناً وأنا أصلي خاصة في السكوت أنني ما أدري ماذا قرأت أنا، فكيف أدري ماذا قرأ الإمام؟ هذا صحيح، يعني الواحد يصلي يقيمها ظاهراً، لكن لا، إذا أنت الصلاة تقول أنت اليوم ما شاء الله في صلاة الظهر ماذا قرأت؟ قال والله نسيت، ما أدري، قرأ بلسانه لكن ما يعلم. لو سألنا ماذا قرأ الإمام اليوم ونحن في هذه السورة العظيمة حقيقة، والشيخ يقرأ اليوم، لو أن الأمر بيدي لتوقفت وبدأت أتكلم عن هذه الآيات التي نأتي إليها فيما بعد. فيها عجب والله، آخر سورة الأحزاب كهذه السورة كلها فيها عجب. هذا هو أن نتدبر هذه الآيات نقف معها. فالشاهد أنه اختار القنوت ومن يقنت من كل الله ورسوله وتعمل صالحا، قدم القنوت وهو عمل القلب على العمل الصالح الظاهر، وهو عمل القلب بالطاعة والأوبة والخضوع. فلنبه أنفسنا لذلك. ولذلك أيضا من تلك الوقفات أن النظام في الشريعة كامل على الجميع، لا محاباة في التشريع، ليس فيه كما يقول الغربيون اسمعوا الدعوة، يقولون لا كبير على القانون، وكذبوا ورب الكعبة، بل والله كبراء على القانون، يطبقون القانون على الصغير والكبير. أول ما بدل أن نقص بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريك تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله يقسم محمد صلى الله عليه وسلم، هل يحتاج يقسم؟ لكنه يؤكد، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولذلك لما سرقت القرشية وبحثوا عن أحد يتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لها لعله لا يقام عليه حد السرقة، من هو من أقرب الناس؟ هو أسامة رضي الله عنه، حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فجاء يشفع. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم ذكر قصة بني إسرائيل، فتأثر أسامة رضي الله تعالى عنه. لا محاباة في الشرع، أحكام الشريعة للجميع، للكبير والصغير، لا تفصل أحكام الشريعة كما تفصل الثياب، كلا. نعم، ولذلك جاءت هذه الآيات الشديدة تخاطب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله جل وعلا قبل آيات: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. انظروا كيف تنزل في هذه الآيات: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وفي المقابل: ومن يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. إذن هذه مسألة عظيمة جدا في التعامل في هذا الشرع وترتيب البيت النبوي. سؤال يتبادر إلى الذهن: لماذا هذا الاهتمام؟ الاهتمام ببيت النبوة يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة يأتي أحياناً ويحدثه عن بعض أصحابه، يعني بملاحظات كما نقول، فقال: إنني أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، فلا تكلموني عن أصحابي، لا تكلموني عنه، لأنه يؤذيه. أنت لو جئت لأحد الآن وقلت: صاحبك فلان، قال: نعم، قلت: ترى في كذا وكذا، تأذى، يؤذيه. فكذلك داخل بيت النبوة، النبي أيضا إذا جاء من الصحابة ودخل البيت، إذا لم يكن البيت مطمئن هادئ يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء القرآن من أجل أن يجعل بيت النبوة هو قدوة البيوت، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة الخلق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كذلك أيضا يجب أن يكون بيته هو القدوة والأسوة، البيت هو القدوة والأسوة، وهكذا يجب أن تكون بيوتنا جميعا. أنا أذكر مثلا أخ من الأخوة وفق الله لكل خير، سمعت قبل عدة سنوات رجل صالح وداعية يقول أنتم، يخاطب عدد من زملائه: إذا رجعتم إلى بيوتكم وجدتم الراحة والسكن، وأنا إذا خرجت من بيتي وجدت الراحة والسكن. نسأل الله أن تكون بيوتنا كذلك، يعني أن عنده في بيته من يؤذيه بغض النظر عن أنواع الأذى التي أشرنا إليها. فلذلك حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي رسالته لا يؤذي أحد، جاءت الآيات تنظم بيت النبوة. كذلك بيوتنا، من أجل أن الإنسان يخرج يقوم في دعوته وفي عمله ويواجه المشاق والصعوبة، أن يرجع إلى بيته وهو آمن ومطمئن. أما إذا رجع ووجد ما يزعجه قد لا يستطيع ولا يرتاح، وقد يضعف كما أشرت في أول حديثي. الله جل وعلا سمى البيت سكن، وسمى الزوجة سكنا، السكن تسكن إليها ترتاح إليها. إذا دخلت إلى البيت تتمنى ألا تخرج أنت من البيت، وهي أيضا كذلك إذا دخلت إليها تتمنى ألا تخرج، هذا هو السكن. كما أن البيت سكن، فالله جل وعلا في سورة الروم امتن علينا أن من آياته العظمى أنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. بهذا فعلا نتحقق الأمن. ولهذا أيها الأخوة، أوصي أخوتي جميعا المستمعون، وأوصي أخوات، أن يجتهدوا في وضع البيت وجعل البيت سكنا، أن يكون مكان راحة، أن يكون استراحة للأب وللأم كذلك. وأيضا كما قلت، على الزوج ألا يجعل عمله ودعوته عذابا. قد تقولون: كيف يكون عذاب؟ هناك أناس حتى من الصالحين من بعض طلاب العلم إذا دخل البيت وربما ما وجد الغداء مثلا جاهزا أو العشاء، صب جام غضبه على أهل، نعم، وغضب عليهم، ثم ماذا يحدث؟ يتحول البيت إلى عذاب والعياذ بالله. يحدثني أحد الأخوة من المشايخ يقول: يوم من الأيام كنت جالسا في مكان فجاء شخص منفعل، قال: وين مكتب الشيخ فلان؟ أحد المشايخ المعروفين توفي رحمه الله. قلت له قريب، ماذا تريد؟ قال أبدا، أنا ذهبت أصلي العصر بقول لزوجتي إذا جئت تكون قهوة والمة جاهزة. يقول لما جئت فلم أجد القهوة جاهزة فغضبت وطلقتها. أنا أبحث عن حل الآن، جالس أبحث عن حل من أجل فنجان من القهوة. ربما الزوجة جلست تصلي، ربما لها ظرف مع الأطفال، ربما أخطأت، ما نقول أنها معصومة، لكن الطلاق مباشرة. فبعض الناس يجعل نفسه يقول أنا مشغول في الدعوة، أنا مشغول في العلم، أنا مشغول في الكسب الرزق لكم، أنا وأنتم تفعلون كذا، تقصرون معي. لا يا أخي الكريم، ليس هذا منهج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ودودا رحيما في بيته، كما قالت عائشة رضي الله تعالى يخصفنا صلى الله عليه وسلم ويساهم في شغل أهله. من منا ساهم في شغل أهله؟ من منا يوم من الأيام دخلت زوجته وقد ذهبت مثلا لأهلها أو لسبب ووجدت البيت قد نظف، وجد المطبخ قد رتب من قبل الزوج؟ بعضهم يقول أنا أفعل كذا، قد يتصور أن هذا نقص من قدره أو تنقص من، لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم. كما قالت عائشة هو رجل منكم، يعني مثل رجالكم، لكن يكون في شغل أهله، في شغل أهله يساعدهم، يكون لطيفا معهم، لا يكون عذابا. لما كان عند زوجته صلى الله عليه وسلم عائشة، ومعروف الغيرة بين النساء، فأحدى أمهات المؤمنين أرسلت صفة فيها طعام، فلما رأت مع الخادم أو الخادمة الطعام غضبت، يعني ترسل طعام عندي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، ما ترضى المرأة الغيرة أيها الأخوة، عندها شديدة المرأة في هذا الأمر، فغضبت وضربت صفة وكسرتها، انكسرت. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تناثر الطعام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ابتسم؟ لأن غيرة تحركت، وهي امرأة، تبقى امرأة عائشة، فأخذ الصفحة عنده أخرى لعائشة نظيفة ما انكسرت، أخذها وضع فيها طعام وأعطاها الغلام، قال صفحة بصفحة أو صفحة بصفحة وطعام بطعام، غارت أمكم غارت أمكم. انتهت. بعض الناس ربما لو تفعل زوجة بذلك قام الدنيا، ربما ضربها، كيف تفعلين كذا؟ حتى من الجيران. يقول أحد الأخوة والله إن أحيانا يهدى لي بعض الهدايا من بعض الأقارب، والله إنني أرفضها حماية لزوجتي، لأن زوجتي يقول لو جئت وغارت من أين وقلت لها من فلان يقول من زوجتي غارت، غارة ما تستطيع، يقول فأعتذر منها. حتى أحد الأخوة قبل أسبوع، أقل من أسبوع، يقول كنت عند زميل لي لما أردت أخرج فإذا زوجته قد وضعت الطعام، صنع الطعام جيد، وهو أيضا قد جاء لي بهدية، قال هذه هدية مني وهذه هدية من زوجتي. قلت أما هديتك سأقبلها، أما هدية زوجتك فاعتذر لي منها. قال لماذا؟ قال ستقيم مشكلة عندي في البيت الآن، سيبدأ التحقيق معي. نعم، لأن لازم أكون صادق، أقول من فلانة؟ يقول فوالله ما، قال لا خلاص نحن نريد نسعدك. قال لا والله جزاك الله خير، من عن طريق لا يصلح، لابد نبحث عن أسباب سعادة البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما ودودا في بيته، لم يكن عذابا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا فيطمع الذي في قلبه مرض. حقيقة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول فيطمع الذي في قلبه مرض، قد يتصور البعض أن هذا الكلام خاص بالمنافقين الذين في قلوبهم مرض، قال لا، قال بعض المنافقين قد لا يكون فيه جانب هذا الجانب وهو منافق، لكن قد يكون من بعض المؤمنين أي في قلبي مرض الشهوة بسبب الصوت. فهذا تنبيه جميل جدا من شيخنا الشيخ، والشيخ من كتبه بالمناسبة في التفسير من أعظم كتب التدبر، فأنصح بها، وتمنينا لو أنه أكمل تفسير القرآن كاملا وتدبره، فعجيب الشيخ في تدبراته وأنا أستفيد منها كثيرا رحمه الله. فيقول هنا ليس المراد بالمرض هو مرض النفاق، إنما هو مرض الشهوة والتمتع. نعم، فلذلك أمرت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخضعن بالقول. وهنا فائدة أخرى جميلة جدا لعلها أيضا من استنباطات شيخنا الشيخ محمد، يقول كلما ارتفعت المرأة في مقامها أو البيت في مقامه كان الناس يعني النظر إليهم أقل، يعني في هيبة، في هيبة. أعطيكم مثال عملي. يحدثون الأخوة في الهيئات يقولون النساء المتحجبات في الشوارع تحجباً كاملاً لا يحاول السفهاء القرب منهن، بينما المتبرجات هن اللاتي يؤذيهن السفهاء، وإن كانت حتى المتبرجة لم تقصد هذا ولا تريد أحد يؤذيها، لكنها تساهلت في لباسها أو في عطرها أو شيء من ذلك ما حرم الله. فيقول العجيب، نجد أن المرأة المتحجبة، يقول أصحاب الشهوات هم الذين يتحدثون كما نقل الإخوة في الهيئة، يقول نجد هيبة شديدة لأنها حفظت الله جل وعلا، أي بحدوده فحفظها الله جل وعلا. فإذا إذا كان مقام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن في هذا المقام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين، يعني أمهات لكل المؤمنين، يأمرهن الله ألا يخضعن بالقول. لماذا؟ ما قال بالسبب منهن، لا، لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. طيب إذا كل من دونهن سيكون خضوعها بالقول أدعى لأن يطمع فيها، كلما كانت أقل، وقطعا من بعد أمهات المؤمنين أقل منزلة مع ارتفاع منزلتها سيكون الطمع فيها أكثر. فإذا كان الله جل وعلا أمر أمهات المؤمنين وهن في هذه المنزلة ألا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، من باب أولى من كنا أدنى منهن أن تحتاط لنفسها. نعم، هذه مسألة عظيمة، وسأذكر لكم قصة رأيتها بنفسي. عام 1410، يعني قبل 28 سنة، زرت مدينة من المدن، وإذا رجل موجود مع حاضر قال أريدك بعد انتهاء الدرس. قلت خير. قال الآن زوجتي مغلق عليها بالغرفة. لماذا؟ قال فيها مس. سبحان الله، فيها مس؟ قال نعم. قلت ما سبب المس؟ قال والله زوجتي امرأة صالحة. هو يحدثني بنفسه، امرأة صالحة. ويوم من الأيام اتصل شخص وألانت له الكلام، هي من غير قصد سوء، بس لكن يقول ألانت كلام، فابتسمت معه، مع أنه ليس محرما لها، لكن تعرفه، يعني يعرفه، يقول من أصدقائي، هو اتصل يسأل عني، فمع الكلام ابتسمت زوجتي. يقول بعد ابتسامته تلك أصيبت بالمس. يقول لما ذهبنا نقرأ عليها ويسأل القارئ الراقي صاحب المس الجن يعني اللي فيها، ما قصتك؟ قال أنا أرسلت إليها منذ فترة ولم أستطع أن أدخل عليها، كانت ملتزمة بالأوراد، كانت ملتزمة بالأوراد والدعاء وذكر الله، فسكنت في البيت المجاور لبيتكم أنتظر اللحظة المناسبة. فلما حدث الاتصال مع هذا الرجل وخضعت بالقول وابتسمت وجدتها فرصة. يحدثني أحد الأخوة من الرقاة هنا في مكة، وقد يكون حاضرا معنا الآن، يقول جيء لي بفتاة من جدة تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله، فوجدت فيها مسا، فقلت له لماذا أنت مسست؟ قالت غفلت عن القرآن وتركت القرآن فوجدتها فرصة. فلذلك فيطمع الذي في قلبه مرض، أيضا يطمع الشيطان فيها، يطمع الشيطان فيها، فلا بد من إغلاق هذا الباب وسد الذرائع، والله أعلم. وقلنا قولا معروفا، هذه أيضا مسألة الشيخ محمد دقيق، وهو فقيه من أعظم الفقهاء المعاصرين رحمه الله، يقول ما قال الله سبحانه وتعالى لا تتكلم، والذين يقولون صوت المرأة عورة يقول لا دليل عليه. لا، هذه مسألة، الذين يقولون صوت المرأة عورة غير صحيح، ليس في حديث أن صوت المرأة عورة، لكن طلبت المرأة أن تتكلم بدون الخضوع بالقول، دون الخضوع بالقول. وقلنا قولا معروفا، واسمح لي وتسمح لبعض الأخوات، يعني من حرصها وتقواها أحيانا تغير صوتها بطريقة غير طبيعية، لم تكلف بذلك حتى لا يطمع فيها، ما أمرها الله بهذا، فقط لا تخضع بالقول، قال لا تخضع بالقول، تكلمنا قدر الحاجة وبصوت لا يطمع من يتكلم بغض النظر عن من يكون. فهذه مسألة، يقول الشيخ إذن القول أن صوت المرأة عورة غير صحيح، بل هو لا دليل عليه، إنما طلب كما يقول صلى الله عليه جل وعلا لزوجات النبي، وقلنا قولا معروفا، ما قال لا تتكلم، ما قال ممنوع تكلمين الأجانب، ما قال لها هذا، لكن تكلم بحد الحاجة، لأن بعض الأخوات تسترسل وتطيل، وأنا أنصح بعض الأخوات بعضهن قد تتصل من أجل تعبير رؤية أو سؤال أو حل مشكلة. فأحيانا الشيطان يدخل ويسترسل الشخص معها بالأسئلة وتبدأ تجيبه بإجابات المفروض أن تقطع الحديث إذا وجدت أن الموضوع خرج عن الحاجة، تسأل مقدار الحاجة. وكذلك على طالب العلم إذا سألته امرأة ألا يطيل معها، إنما يجيبها على قدر حاجة سؤال. هكذا كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كنت أكون عنده أحيانا فتأتي أسئلة بعض الأخوات عجيب، كأنك تعد كلماته عدا. وهو الشيخ عبد العزيز في سنه ومقامه ما يسترسل، يجيب على قدر الحاجة ثم ينهي الحديث. فكذلك هذه الآية صريحة في هذا الأمر ووضوحها، لستن كأحد من النساء، أي كلما ارتفعت المرأة في مقامها وعلمها وفضلها أو في بيتها فترتفع منزلتها كما قال الله جل وعلا. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. ذكر العلماء هنا، نذكر لفتتين، أنما ما يعين على تطهير البيت إقامة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال من أقوى وسائل حفظ البيت وطهارة القلوب والبعد عن الفتن هي إقامة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان الله، أخذ منها بعض طلاب العلم معنى جميل لنا أهديه لكم لأننا قلنا أنه صحيح، تأملت فيه فهو صحيح. هذه الآية في سورة العنكبوت، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كل منا يتمنى أن يعرف مقدار صلاته، هل وصلى الصلاة الكاملة أو القريبة من الكاملة أو هي ناقصة، ما هو الاستنباط الذي خرج؟ يقول إذا أردت أن تعرف مقدار صلاتك فانظر إلى ما تقترفه من معاصي، فبمقدار اقترافك للمعاصي والذنوب هو نقص في صلاتك. لماذا؟ قال لأنك لو أقمت صلاتك على الوجه الكامل بحضور قلب وخشوع وقنوت وقوم لله قانتين لمنعتك يقينا من المعاصي. إن الصلاة أي التي شرع الله تأكيد وأمر الله بها تنهى يقينا عن الفحشاء والمنكر. فالذي لم ينتهي عن الفحشاء والمنكر أو وقع في بعضها وإن كان مصليا فإن بسبب أنه لم يقم صلاته على الوجه الصحيح، وبهذا نعرف صلاتنا. وهذه الحقيقة استنباط جميل. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. هنا وقفتان، الوقفة الأولى لماذا دائما تأتي الصلاة والزكاة؟ في أغلب القرآن ربط قوي جدا بين الصلاة والزكاة، تجدونها عجيبة متكررة في القرآن. قالوا الصلاة تعنى بعمل الظاهر والجوارح والقلب، والزكاة طهرة للمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجمع الله جل وعلا بين طهرة البدن وطهرة القلب وطهرة المال في الصلاة والزكاة، فيكتمل الأمر في الصلاة والزكاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وآتينا الزكاة، ما قال إلا إذا كان أبوك أخذ مالك أو زوجك أخذ مالك، لا، هذه حصانة للمرأة، لها الحق أن تتصرف في مالها، أن تتصرف في مالها، لا يحق لأبيها ولا لزوجها ولا لابنها أن يأخذ من مالها شيئا بدون إذنها. تصوروا لو كانت المرأة غنية وزوجها فقير فإنه تجب عليه النفقة، يجوز له أن يأخذ الزكاة وينفق على زوجته وهي غنية. ولما أرادت زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن تتصدق، قال لها زوجها عبد الله بن مسعود إن زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، أنت الآن تروحين تخرجين تدفعين صدقة وأنا محتاج. تقول فأخذت ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت امرأة بالباب تسأل سؤالي، فقالت لعل لي بلال اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل إن عند الباب من يريد أسألك ولا تخبره من نحن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من هن، يقول فلم أقدر أكتم النبي صلى الله عليه وسلم، قلت زينب، قال أي زينب، قلت زوجة عبد الله بن مسعود. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة فأردت أن أتصدق. فقال لي عبد الله بن مسعود أي زوجها، زوجك أي الذي هو أنا، يقول عبد الله بن مسعود، وولدك الذي هو أبنى حق ما تصدقت به عليه، الأقربون أولى بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله، صدق ابن مسعود. زوجك وولدك حق من تصدقت به عليه. فتصوروا يكون الزوج أحياناً فقير والمرأة غنية، ومع ذلك يجب أن ينفق عليها. فقال العلماء في هذه الآية أن ذمة المرأة كاملة. هناك الآن من يتسلط على راتب زوجته، هناك من يقول لزوجته لا أنفق عليك أنت عندك راتب، هذا لا يجوز، لا يجوز له. هناك من بعض الآباء يأخذ مهر زوجته، وهذا لا يجوز. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا باختيار فكلوه هنيئا مريئا. اليتيمة التي تكون تحت يد الرجل، الأب لا يحق له أن يتصرف في مال زوجته، يتصرف يحفظ فقط مال السفيه، لو كان له ولد أو بنت سفيهة يحفظ المال لهم لكن لا يأكلها، لا يحق له ذلك. إذن هذا إكرام المرأة، هذا إكرام المرأة. يتهموننا أننا نقصر في حق المرأة، وانظروا الحصانة للنساء التي لم يفعلها. اليوم أقرأ خبر أن سويسرا أو النمسا، معروفة من أكثر دول العالم يقال رفاهية، يقولون أجريت الدراسة وجدوا فرقاً كبيراً في الرواتب بين الرجال والنساء. هذه دراسة اليوم اطلعت عليها، بينما نحن عندنا انظر نظام الموظفين لا فرق بين الرجال والنساء، المعلم والمعلمة سواء، الوظائف سواء. ما قيل هذا سلم خاص بالنساء وهذا سلم خاص بالرجال أبداً، من دليل تكريم المرأة. بل ذكر لي رئيس الغرفة التجارية السعودية قديماً الشيخ عبد الرحمن الجريسي أكثر من مرة يقول إن رصيد النساء في البنوك السعودية أكثر من رصيد الرجال، يتكلم هو عن حقيقة وهو رئيس الغرفة التجارية. طبعاً لا يعني أنهن أغنى من الرجال، لا، بس يقول الرجال غالباً الرجال يصرفون أموالهم ويتاجرون بها، والمرأة غالباً قد لا تجد فرصة التجارة. فيقول تصور لديهن بعضهن من الملايين لا يحق لأحد، لو جاء زوجها للبنك أو أبوها أو ابنها ليأخذ واحد لم يقبل بذلك. لو تسلط الأب أو الزوج أو الابن على المرأة من حقها أن تقيم دعوى عليه إن لم تسامح. فقالوا آتينا الزكاة، إذن عندها مال هي المسؤولة عن، قالوا آتين، ما قال يأتي زوجك أو أبوك. يقول الله جل وعلا وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. من تلك الوقفات أن مكان المرأة هو البيت، وكلمة وقرنا دليل أنه مكان القرار، أي قر الإنسان في المكان أي لزمه. هل يعني هذا أنها لا تخرج؟ لا، تخرج، تخرج أما لأمور ديننا ودنيا. قد تخرج المرأة لعمل فيما يجيزه الشرع، وقد تخرج لعمل دعوة للصلاة مع الجماعة لا تمنع إماء الله مساجد الله، قد تخرج لحاجتها، قد تخرج للدعوة إلى غير ذلك. لكن إذا خرجت تخرج بالضوابط الشرعية المنتقاة، متسترة محتشمة. وهناك حملة الآن تجدونها في الإعلام لأن تكشف المرأة وجهها، يستدلون ببعض الأقوال المرجوحة، وقد فندها شيخنا العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. لأنكم تلاحظون الآن غالباً، ولا أقول أعمم الحكم، أنه يبدأ الأمر بكشف الوجه ثم كشف الشعر ثم كشف الرأس شيئاً فشيئاً بالتدرج، كما هو معكم للأسف نشاهده في عدة أماكن، شيء لم نعهده قبل سنوات، قبل مثل هذه الفتاوى التي بدأت تشيع الآن. فتخرج لحاجتها ولا شك، لكن متحشمة، غير متطيبة، غير متبرجة، ملتزمة باللباس الشرعي. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لاحظوا، هو لا يقصد ولا تبرجن وأنتن في البيوت، لا يمكن، في البيت هي مع زوجها، لكن المقصود إن خرجتن ولزم خروجكن فلا تبرجن تبرج الجاهلية. فالمسألة هنا فمعناه لم يمنع أيضا الخروج مطلقا، إنما منع التبرج. والله المستعان. ذكر بعض العلماء كابن مسعود الصحابة وغيرهم أن تبرج الجاهلية الأولى أن تخرج المرأة كاشفة رأسها، طبعاً كنا مشركات. ماذا نقول اليوم عن التبرج الذي نشاهده في بعض نساء المسلمين؟ كاسيات عاريات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع عجباً والله ونرى عجباً. وقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، اختلف العلماء في الأولى، هل هي الجاهلية الماضية وقد تأتي بعد ذلك من جاهلية النساء كما هو موجود اليوم في بعض بلاد المسلمين شيء من ذلك، من تبرج النساء مما يعتبر التبرج السابق يسير، ما أقول يسير لأبي ذاته، لكن فرق بينه وبين التبرج اليوم. قرار المرأة في بيتها قلنا هو الأصل. تأملوا، لما خولة رضي الله تعالى عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهرها زوجها أوس، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كان من قولها كلاما يكتب بماء الذهب. تقول يا رسول الله إن زوجي ظاهرني، يعني قال لي أنت على ظهر أمي أصبحت حرام عليه، وأنا عندي صبية أطفال صغار، ماذا أفعل فيهم؟ إن ضممتهم إلي يعني أصبحوا معي في البيت جاعوا، أنا مهمتي أربيهم وأحافظ عليهم وما عندي قدرة على طلب الرزق لهم. طيب خذ الأطفال يكونون إذا مع أبيهم. قالت وإن ضممتهم إليه ضاعوا. الأب ما يحافظ على أولاده، يمكن ينفق على أولاده بل يجب أن ينفق. كلمة تكتب بماء الذهب يجب أن تكون معادلة عندنا مع أهلنا. المرأة تحفظ الأولاد وتبحث عنهم وتربيهم والأب ينفق عليهم. أنا أعرف كنا قبل أسبوع نتحدث بهذا الموضوع مع طلاب العلم، يقول أحدهم إن زوجتي وقد أصبحت جدة إلى الآن تتابع أولادها إذا تأخروا من لم يتزوج منهم، يعني لم يخرج من البيت، أين أنت؟ حتى تقول لبعضهم إذا لم تأتي لن أنام حتى تأتي، توقظهم للصلاة، والأب يقول أدخل وأرتاح وأخرج، لكن أيضا هو الذي قائم بالنفقة. فإن ضممتهم إلي جاعوا، يعني ممكن أربيهم أنا وأحافظ عليهم لكن ما عندي نفقة. طيب أعطيهم الأب، إن ضممتهم إليه ضاعوا. الأب غالبا مشغول في الدنيا وفي طلب الرزق وليس عنده من الدقة ما عند المرأة. فلذلك وقرنا في بيوتكن أيضا من أجل أن تربين هذه الأجيال الأولاد. الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم الأم مدرسة جامعة في الحقيقة، الأم إذا كانت صالحة تخرج أجيالا وتربي أولادها وتربي بناتها، وتأثيرها سبحان الله مسألة أخرى، تأثيرها العاطفي على أبنائها أقوى من تأثير الأب. بعض الأولاد يحتاجون إلى عاطفة في تربيتهم. قد تقولون كيف؟ لو أن الأب هو الذي قال لن أنام حتى تأتوا قال لا تنام، لو لم يقلها لفظا، لكن يجد في نفس عاطفة على أمه أنها جالسة تنتظر عند الباب أو تنتظر حتى يأتي إذا سهر، لكن بالأسلوب الحوار. وقلنا قول قرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ثم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التطهير هنا ذهاب الرجس أيها الأخوة، أي كمال الطهارة. وهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأجمعين. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، هذه رسالة لأخواتنا. إذا ضاق عليك وضع البيت، إذا وجدت أن زوجك يحتاج إلى شيء من الصبر التربية، إلجأ إلى الصلاة. لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، المقصود خادم ترى يطلق على الرجل وعلى المرأة حتى لا يتصور المرأة كيف بخادم رجل عندها، الخادم يطلق على الرجل والمرأة مثل الزوج، كلمة الزوج بالمناسبة ليس في القرآن، فتجد الزوج يطلق على الرجل والمرأة، تقول فلانة زوج فلان وفلان زوج فلانة، ويعرف أحيانا زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجة، يجوز هذا وهذا. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادم، هل أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم خادم؟ لا، دلها على الأوراد على الذكر يغنيها عن هذا الأمر. هل منا من يحاول أن يوصي زوجته بذلك؟ وحتى لو أوصى بعضنا زوجته هل تقبل الزوجة بهذا؟ مع حب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لم يعطيها خادمة، دلها على ما هو أفضل من خادم، أي مما يعينها على شغل البيت وعلى عمل البيت، وكان يتفقدهم صلى الله عليه وسلم، وإذا علم بمشكلة في البيت حلها. يوم من الأيام وجد علي نائم بالمسجد فعرف أنه ما نام في المسجد إلا أنه كان مشكلة مع فاطمة رضي الله عنها، فقال لو قم يا أبا تراب، أبا تراب أي ملتصق بالتراب، فليك يسمى علي رضي الله عنه ويكنى بأبي تراب. فذهب هو يلوته وأصلح ما بينهم. وهذه أيضا ما يجب أن يعنى به الآباء يتفقدون بناتهم، يتفقدون أولادهم، الأمهات تتفقد ابنتها مع زوجها بدون التدخل. أنا أفرق بين التدخل والتفقد، فرق بين أن توصي الأم ابنتها بالصبر على ما تلاقيه ربما من بعض الأزواج، وبين البعض هداهن الله تثيرها على زوجها. بعضهم أي أخوان، بعض الأحبة يقول أنا أريد أن أنتقل من منطقة، فوجئت والله يا أخوان، قال أريد تبحث لي عن عمل في مدينة أخرى، مع أنه من الأثرياء، أبوه من الأثرياء وليس بحاجة إلى المادة. فقلت اسألوه لماذا؟ قال لأنني وجدت معاناة كبرى، كلما ذهبت زوجتي لأهلها رجعت إلي بوجه آخر. ما السبب؟ قال بسبب أمها تثيرها علي، تقول ماذا أعطاك؟ ألحي كذا، قولي كذا، فأنا أريد أبتعد. إذا كنا مدينة بعيدة على الأقل ما نزور إلا بالسنة مرة مرتين، أما الآن لازم نزور كل أسبوع، فأنا كل أسبوع أجي تقول زوجتي طيبة فاضلة أحبها وتحبني. بينما بعض الأمهات والله هي التي تضبط ابنتها وتقوم ابنتها، وإذا علمت أن بينها وبين زوجها مشكلة قالت لا أكلمك حتى ترجع إلى بيتك. سألت مرة أحد الأخوة، قلت لماذا زوجتك إذا صار عندك مشكلة وقد طرح ما تذهب لأهلها؟ قال لو ذهبت لأهلها ستؤدبها أمها، لا يمكن تقبل أمها هذا الأمر، تقول مقرك بيتك وأولادك ولا يسلم بيت من مشكلات. فيوجد هذا وهذا، وكذلك الآباء. فلذلك إنما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، تأكيد، أي أن يكون البيت طاهر خالي من المشكلات خالي من الذنوب. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، تصوروا إقامة الصلاة والزكاة والآيات، الحكمة كما قلنا في أول الحديث هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذكر الآيات. ولا شك أن القرآن كله حكمة، كلام الله كله حكمة لا شك، لكن لما يذكر الآيات الله وهو القرآن ويعطف بالحكمة المراد بذلك قالوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل كلامه حكمة. فإذا نحيي بيوتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، حتى وأنت في مكة حتى في المدينة، وإن كان في الحرم كله تضاعف الصلاة لا شك في المضاعفة كمكة، ولا في المدينة فهي محصورة في المسجد النبوي على القول الراجح. فاختصار أن لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إحياء الشيطان ينفر، وفي رواية كلها صحيحة في الصحيح، ينفر أو يفر من البيت الذي تتلى فيه وتقرأ في سورة البقرة. من منا يحافظ على بيته من الأمهات أو البنات أو الأولاد أن يقرأ هذه السورة من أجل على كل ألستم تريدون أن ينفر الشيطان من بيوتنا؟ هل أحد منا يرضى أن يكون الشيطان معه؟ لا. فلذلك أيها الأخوة، هذه البيوت التي أراد الله جل وعلا وبين هذا الجانب. فمن هم أهل البيت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذه مسألة علمية أختصرها وإلا طويلة وتحدث فيها العلماء. مع كل أسف بعض الفرق البدعية كالرافضة يقولون أهل البيت هم علي وأولاده وبعض أقاربنا صلى الله عليه وسلم، وأما أزواجه فلسنا من أهل بيته، وهذا كلام باطل. ويستدلون بحديث الكساء، وحديث الكساء لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم كساءه ودخل فيه علي وفاطمة والحسن والحسين ثم قرأ الآية، قال العلماء هو أراد إدخالهم في البيت لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات من باب أولى. نعم، لا شك عند هل أحد يشك لما نقول زوجتك وأولادك هم أهل بيتك؟ هم أهل بيتك، لكن لما تأتي وتقول كما قال إن عثمان منزلة هارون من موسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إدخال أحد معناه أن غيره داخل من باب الأولى. فالصحيح أن أهل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، وعلي وفاطمة وبنات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات علي أخو رضي الله تعالى عنه، وكذلك بعض الصحابة كالعباس وغيره في حديث طويل. فهذا هو المراد بأهل البيت، وليس كما يقول هؤلاء المبتدعون أعداء الصحابة عليهم من الله ما يستحقون، لأنهم هم الذين يتهمون الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها كما تعلم بالأذك، ولا يزالون يتولون هذا الأمر وكبر هذا الأمر إلى اليوم، ومع ذلك وقد طهرها الله جل وعلا. الشاهد ذكر العلماء إذن ما دام الله جل وعلا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أن إيذاء بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم، وتختلف درجاته من إيذاء لإيذاء، وإلا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا شك في ذلك. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وكذلك إذا عائشة رضي الله عنها واتهامها بالإفك هذا كفر. لماذا كفر؟ لأنه قد برأها الله من فوق 7 سماوات كما في سورة الروم، فهذا تكذيب لتبرئة الله. الذي لا يزال يتهم عائشة هو يكذب بالقرآن، هو يكذب الله، فتكفيره لأنه كفر كذب كلام الله جل وعلا الذي برأها من 7 سماوات. بل حتى بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرات مطهرات، طاهرات مطهرات، الطيبون الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب ولا شك، ومات وهو راض عن زوجاته صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن أن يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الطيب؟ لا يمكن أن يكون، لا. كما في سورة الروم، في سورة النور. ولذلك فإيذاؤه أو القدح فيهن أو في بعضهن كله محرم. واختلف العلماء في درجة هذا التحريم، منهم من أوصله إلى الكفر، ومنهم من قال أنه من كبائر الذنوب. ليس هذا مقام التفصيل في مثل هذه المسألة، لكن أختم بما يلي. أقول هذا هو بيت النبوة باختصار، وقد كتب العلماء وألفوا في ذلك المؤلفات. ولاحظت أن القرآن عني عناية كبرى والسنة ببيوتنا نحن، وهناك رسالة ستخرج قريباً بإذن الله، قد تخرج خلال شهر أو شهرين، وقد تنشر في بعض موقع المسلم، 60 قاعدة ربانية بالسعادة الزوجية، كلها من الآيات والأحاديث، ليس على سبيل الحصر، آيات وأحاديث، قرابة 40 آية وقرابة 20 حديث، وليس على سبيل الحصر، كلها في بيان عناية القرآن بإسعادنا وإسعاد بيوتنا. أن نتعامل، لا يخلو بيت المشكلات أيها الأخوة. قبل قليل نحن ذكرنا بعض المشكلات التي مرت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في موضوع النفقة وهو أكثر ما مر. ومنها أيضا قضية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، وإلى غير ذلك. فأن نسعى لاستقرار بيوتنا. ولذلك تلحظون ملحظا مهما، العدو اليهود والنصارى وأتباع اليهود والنصارى حرصوا منذ سنوات على تقويض البيت المسلم، لأنهم يعلمون أن البيت المسلم القوي لا يمكن اختراقه. فلذلك تجدون برامجهم وتمثيلياتهم وأحاديثهم كلها لإفساد البيوت. تجدهم يضعون مثلا الحمات كأنها أكبر الأعداء، هذا غير صحيح. كما قلت قبل قليل، هناك أمهات للزوجات من أفضل النساء، يجعلون تعدد الأزواج الزواج تعدد الزوجات كأنها من أكبر الجرائم. وهذا الإسلام وضع فيه قاعدة، وضع فيه تشريع، ليس سهلا، لكن أقول الإعلام بدأ يشتغل من سنوات، فأثر على أبنائنا وأثر على بناتنا. واجبنا أن نعيش مع القرآن، أن نبحث كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في كل شيء. وكما بدأت حديثي أنهي فقل أسوة لنا في كل شيء صلى الله عليه وسلم، في بيته، في مع أهله، مع الصحابة، مع أعدائه وكيف يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، في التعامل مع الأحداث. من أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم هو التفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدت اضطرادا عجيبا بين كلما ارتفعت الأزمات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع تفاؤله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، بدل أن إذا ارتفعت الأزمات تكون سبباً لضعف التفاؤل، لا، كلما ازدادت المصيبة والمحنة خاصة أو عامة ارتفع تفاؤله صلى الله عليه وسلم. اليوم تعيش الأمة أحداثاً ترونها وواقعاً نراه، وأخطر شيء أن تؤتى القلوب من داخلها، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. التفاؤل أيها الأخوة كان في أصعب مرحلة مر فيها يعقوب عليه السلام، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. 3 من أولاده راحوا، يوسف ثم بنيامين ثم الولد الكبير الذي بقي مع أخوانه، وقال عسى الله يأتيهم جميعا. يقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما قال الفاسقون، قال الكافرون. ومعنى الكافرون هو قد يكون كفر النعمة إلى غير ذلك. موسى عليه السلام في أصعب مرحلة مر فيها، البحر من أمامه وفرعون من خلفه، قال أصحاب موسى يتعاملون مع الظاهر، إنا لمدركون، أين يذهبون؟ فرعون بجيشه وسلاحه وقوته وجبروته، وقد ذاقوا منه الويلات ويعرفون ماذا يفعل فرعون، والبحر من أمامهم، فيقول لهم كلا، كلمة ردع وزجر، إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. هذه الحقيقة أيها الأخوة. ومع ذلك يأتيه الفرج، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أيها الأحبة، نتعامل مع الأحداث، لكن حذاري أن يتسلل إلى قلوبنا شيء من الوهم أو من الضعف أو من سوء الظن بالله جل وعلا. أخوتي، التشاؤم والقنوط كله سوء ظن بالله جل وعلا، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إنما نتوجه إلى الله جل وعلا بالصدق والإخلاص والعمل الإيجابي. أنا أتحدث عن التفاؤل الإيجابي. هناك فرق بين التفاؤل السلبي والتفاؤل الإيجابي. ما الفرق بينهما؟ التفاؤل السلبي يسأل ويقول أنا متفائل لكن بدون عمل. التفاؤل الإيجابي أن تعمل عملا إيجابيا، وفرص العمل ضخمة جدا لخدمة هذا الدين ولنصرة هذا الدين ولحماية بلادنا وعقيدتنا وأمتنا، كل هذا واجب شرعي، هذا التفاؤل الإيجابي. وإلا فوالله إن العدو يفرح إذا يئسنا. عندما جاء التتار إلى بغداد كما تعلمون كان يأتي بالمسلم ويضجعه ويقول انتظر حتى أتي بالسكين، ويذهب التتر ويأتي بالسكين والمسلم قد اضطجع ويذبحه. لماذا؟ لأنه قد أصابهم من الضعف والخوف والرعب حتى لا يستطيع إنسان يتحرك. إذن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قذف في قلوبهم الوهن. أما نحن فيجب أن نتفاءل بأن هذه الأزمات ستمر كما مرت غيرها. كم استهدفت بلادنا وبلاد المسلمين ومع ذلك تحقق النصر. واجبنا في هذه المرحلة واجب، ومن أعظم ذلك أن نهيئ بيوتنا، أن نهيئ أولادنا، أن نبعد عن أولادنا موطن السوء. هنا لفتة مرت معنا، لما أمر الله جل وعلا بزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال لهم في آخر الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في لفتة عجيبة، أنك إذا أمرت أولادك أو أهلك بشيء علل لهم، لا تقول أنا أمرت فقط. لماذا يا أبي؟ قال بس نفذ بس. ليش نفذ بس؟ لماذا؟ وأنا مرة حذرت عند أحد أقاربي وكان الأب موجود وزوجته من محارمي، فقال أحد الأطفال يا بابا نريد كذا وكذا، قال اسأل أمك، يريد يعني الله. فقال لأمه ايش تقولين يا ماما؟ تغير الطالب الابتدائي. قالت لا. قال يمه سمعت لا، لكن ليش لا؟ فما قدرت تجيب. ما يصلح. ويوم من الأيام تحدثني إحدى أيضا محارم وهي معلمة، تقول رفعت صوتي على ابني وهو في السادس ابتدائي يا أخوان أو لم تصل. قال يا أمي لا ترفعين صوتك، نحن في زمن الحوار. تقول فخجلت من نفسي. فالله جل وعلا هنا قال ليطهركم تطهيرا، ليذهب عنكم الرجس، فعلل لماذا قال لهن قرن في بيوتكن ولا تبرجن، مع أنه كما سيأتي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، يكفي أن الله قاله، لكن يعلل لهم يبين. فإذا أمرتم أبناءكم وأمرتم زوجاتكم، الأم إذا أمرت أبناءها فلتعلل، فلتحاور، فلتدعو. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن نجعلنا من المقتدين للحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي.